صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أنه يشترط في فصاحة الكلام أن يكون خالصا عن أربعة أمور: الأمر الأول والثاني يرجعان إلى الله، والأمر الثالث والرابع يرجعان إلى المعنى. تكلمنا ووصلنا في الدرس السابق وأتممنا الأمر الثالث، وصل الكلام إلى الأمر الرابع اللي هو الأمر الثاني من الأمور التي ترجع إلى المعنى. واضح سير البحث؟ ما يعبر عنه بالتعقيد المعنى. سابقا كنا التعقيد اللفظي، هذا يسمى بالتعقيد المعنى. خلل في التركيب ما عندنا مثل السابق. السابق عندنا تقديم وتأخير وحذف إلى آخره، سبب خلل في انتقال الذهن إلى المعنى. منشأ الخلل لفظ، حذف أمر في اللفظ، تقديم أمر في أي شيء يرتبط بعالمه اللفظ. أما هنا يوجد خلل في الفهم، إلا أنه لم ينشأ من الخلل في التركيب، واضح؟ وإنما لعدم انتقال الذهن بسهولة من المعنى الأصلي إلى المعنى المراد، من المعنى الأصلي إلى المعنى المراد طبعا. وهذا الشرط نبحث عنه مفصلا أين؟ في علم البيان. نبحث عنه إن شاء الله في علم البيان. مثلا الآن متعارف عند العرب أن تقول زيد كثير الرمادي، كناية عن أي شيء؟ كناية عن الكرب. نعم.
تفضل. شفنا كنا التعقيد اللفظي، قلنا في
الأخير
صعوبة فهم المراد،
فهم المعنى المراد، لكن من أين نشأت هذه الصعوبة؟ من خلل في التركيب. هنا في صعوبة في فهم المراد، لكن ليس من خلل في التركيب. بعد ما ذكرنا من أين نشأ، اصبر، بعد ما ذكر في التعقيد اللفظي يوجد صعوبة في فهم المعنى في هذا البيت، وما مثله في الناس إلا كذا، يوجد صعوبة في فهم المعنى، لكن من أين نشأت هذه الصعوبة؟ من خلل في تركيب الألفاظ. في التعقيد المعنوي يوجد صعوبة في فهم المعنى المراد.
حتى في الأول يوجد صعوبة في فهم المعنى.
في كليهما. في كليهما.
يعني المنشأ.
منشأ. في التعقيد اللفظي صعوبة فهم المعنى المراد نشأت من أي شيء؟ من خلل في التركيب، يعني تقديم وتأخير وحذف وفصل بين المتلازمين، كما فصلنا هنا بين المبتدأ والخبر في قوله أبو أمه أبوه، قلنا أبو أمه حي أبوه، فصلنا بين المبتدأ والخبر، فهذه تؤدي إلى التشويش، الحذف والتقديم والتأخير والفصل ألا يؤدي إلى تشويش في فهم المعنى؟ هنا في التعقيد المعنوي يوجد عندنا الصعوبة في فهم المعنى أيضا، إلا أن منشأ الصعوبة نشأ من أين؟ من عدم تعارف الاستعمال والأنس به. مثلا الآن يطلق في اللغة العربية كلمة العين تطلق على الجاسوس بالمجاز، وهذا سوف يأتي في علم البيان، يسمى بالمجاز المرسل. أما إطلاق اللسان على الجاسوس غير متعارف عند العرب، فلو جاء شخص وقال بث الأمير ألسنته في المدينة، بما أنه غير متعارف وغير مألوس فقال أن تفكر ما المقصود. بينما عندما عليكم السلام عندما يقول بث الأمير عيونه في المدينة بسهولة للاستئناس بهذا الاستعمال ولتعارفه بسهولة ينتقل الذهن إلى المعنى. بينما عندما تقول بث ألسنته في المدينة طب ما المقصود بذلك؟ طب قد تفكر فتش عن قرينة أكثر ربما تهتدي إلى المعنى ربما لا. فإذا منشأ عدم فهم المعنى المراد في هذا القسم الثاني في التعقيد المعنوي لم يكن تقديم وتأخير حدث، وإنما كان لسببين: لعدم تعارف الاستعمال هذا السبب، وسبب آخر لبعد الملازمات وكثرة الملازمات. أحيانا تكون كثرة الملازمة بين المعنى الأصلي والمعنى المقصود بعيدة وكثيرة فيبطئ الذهن في فهم المعنى، يبطئ الذهن في فهم المعنى المراد. مثلا الآن في باب الكناية إن شاء الله سوف يأتي معنا أنه انتقال من الملزوم إلى اللازم. أنت تقول زيد كثير الرماد وتريد ماذا؟ الكرم، لأن الكرم يلزم منه كثرة الضيوف، كثرة الضيوف يلزم منها كثرة الطبخ، كثرة الطبخ يلزم منها كثرة الرماد. واضح؟ فمرة تكون اللوازم كثيرة كثيرة جدا مع عدم تعارف استعمالها، فيؤدي ذلك إلى بطء في فهم المعنى المراد، وهذا يسمى تعقيد معنوي. تعقيد معنوي. مثلا الآن قد واحد يقول أن الجاسوس يطلق عليه لسان، ليه؟ لأن بالنتيجة هذا الجاسوس عندما يذهب وينظر بعينه ويرى سوف يرجع ويخبر من أرسله بلسانه، صح؟ لكن أيه واسطة أقرب، العين أو اللسان؟ العين. تفهمنا؟ لأنه هو أول ما يتجسس يتجسس بعينه، فاللسان أصبح شيء ماذا؟ بعيد، مع عدم تعارفه ضم هذا إلى ذاك أوجد تعقيد في فهم المعنى، فيتردد اللسان ما هو المقصود من ذلك. واضح هذا الشيء؟ مثلا اليد تطلق على ماذا؟ تطلق على القوة، تطلق على السخاء، تطلق على الملك. فلو واحد أطلق الرجل فأولا غير متعارف، فيقول كما أن اليد جزء من الإنسان الرجل جزء من الإنسان، مضافا إلى كونه غير متعارف أيضا الملازمة غير واضحة، لأن الإنسان يبطش بيده لذا تطلق على القوة. فتقول بلي الآن في الكونفو والكراتيه يضربونه برجل، فنطلق ماذا؟ الرجل. فنقول غير متعارف عند الفصحاء من العرب. فهذه تؤدي إلى تعقيد معنوي، إلى عدم سهولة في الانتقال إلى المعنى المقارن. هذا هو التعقيد المعنى. كثرة ليس فقط كثرة القرائن والوصائل، كثرة القرائن والوصائل مع عدم تعارف المعنى. وإلا الآن في عند العرب كنايات كثيرة الوصائل، مثلا تقول زيد جبان الكلب كناية عن ماذا؟ عن الكرم. وكم في واسطة هنا؟ شوف الكلب بأي شيء من الحراسة، هذا الكلب جبن لماذا؟ لأنه اعتاد على كثرة الطارقين إلى هذا البيت. كثرة الطارقين إلى هذا البيت معناه أن هذا الرجل بيته مفتوح للناس، كون بيته مفتوح للناس يلازم ماذا؟ الكرم. فقد تتعدد الوسائط ومع ذلك لا يكون هناك تعقيد معنوي إذا كان التعبير متعارف عند العرب. واضح هذا الشيء؟ يقول ثانيهما التعقيد المعنوي، وهو أن يكون في الكلام صعوبة في فهم المعنى المراد. ليه؟ منشأ هذه الصعوبة ليس خلل في التركيب كما في التعقيد اللفظي، منشأ هذه الصعوبة لعدم انتقال الذهن بالسهولة من المعنى الأصلي الموضوع له اللفظ إلى المعنى الملابس له. ما معنى الملابس؟ لا شوف، أنا ما عبرت إلى المعنى الملازم له ولا إلى المعنى المجازي حتى يشمل الكناية والمجاز. في المجاز إذا كان استعارة يوجد تشابه، إذا كان مجاز مرسل يوجد علاقة إما الجزئية أو الكلية أو السببية، وفي الكناية يوجد ملازمة. فالمعنى الجامع لهذه الجميع ماذا؟ الملابسة، إما الملابسة على نحو اللزوم، وإما الملابسة على نحو المشابهة، وإما الملابسة على نحو المجاز المرسل، فتشمل جميع مباحث علم البيان. إذا عبرنا بماذا؟ بالملابس. واضح؟ يعني الملابس الذي بينه وبينه ارتباط، هذا الارتباط قد يكون ارتباط لزومي، قد يكون ارتباط تشبيهي ونحو ذلك. إذا لعدم انتقال الذهن بسهولة من المعنى الأصلي الموضوع له اللفظ إلى المعنى الملابس له المراد للمتكلم، وذلك بسبب خلل في التركيب؟ لا، وذلك بسبب عدم تعارف الاستعمال مع خفاء القرائن، كما لو قلت نشر الملك ألسنته في المدينة مريدا جواسيسه. إن المتعارف أن يقول أن يطلق ماذا على الربيئة؟ يطلق على الربيئة العين، يقال لربيئة القوم عينا، الربيئة يعني الجاسوس. هذا في الحقيقة النماء،
لا هي
تظهر في النتيجة المتعارف. لا أنا لا أقول أن هذا
ممتنع،
لا أنا لا أقول أن هذا ممتنع عقلا. أنت في التعبيرات إن شاء الله في المستقبل تدرسون في الأصول أن التعبيرات المجازية تتوقف عند علماء البيان، يقولون لا بد من علائق خاصة، عند علماء الأصول يقول يتوقف حسنها على استذواق الطبع. واستذواق الطبع من أين نعرفه؟ من تداول استعماله بين الفصحاء. ما نقول أن الجاسوس لا يتكلم وأنه يمتنع عقلا أن نطلق عليه على الجاسوس اسم اللسان، لكن غير متعارف إذا كانت القرائن أيضا خفية فلا يجوز.
أنا مرادي لم يكن هذا،
نعم
مرادي هو كان أن الجاسوس هو أقسام عديدة على حسب وظيفته، فيطلق بالعين الذي هذا ينقل المشهد كما هو ويخبر يعني يوجد كذا كذا. أما هذا الجاسوس الذي يبث مثلا سلطان أو وزير أو كذا حتى يتكلم في أوساط الناس،
هذا لا يقال له، لا يقال له في اللغة جاسوس، يقال له نمام الواشي، يقال له الوشاة الذين مثلا لم في كل دولة، أن لم الحرب الإعلامية قائمة على هذا أنه يبثون شائعات في المجتمع. أعجبني كتاب رأيته كتيب صغير اسمه هذا، سمعت يقولون، سمعت يقولون اسم الكتاب، أنه مجتمعاتنا كثير ما تعتمد على سمعت ويقولون، وأنت وربما في الحقيقة لا يكون المطلب أصل كيف ما كان. يقول ومن هذا الآن مثال الذي ذكرناه في الكتاب مثال لطيف تعال نتأمل به، ومن هذا الباب قول العباس بن الأخنف سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجنوا. كيف جيدا حتى نفهم هذا البيت؟ هذا الشاعر مبتلى بالمصائب، إذا أراد أن يدعو بشيء ويطلب شيئا يأتيه العكس، من ذهب هذا أراد أن يحتال على الدنيا فيطلب الشيء الذي لا يريده حتى يحصل على
الذي
يريد. يقول سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، أنا أطلب البعد عنكم حتى يحصل في الدنيا القرب، يعني هذا تعود على أنه الدهر يعاكسه، واضح هذا الشيء؟ فيطلب البعد ليحصل على القرب. وتسكب عيناي الدموع، سكب الدموع ها وضل الحزن الفرح. شاهد هنا لتجمودا، اطلق جمود العين على حاله ماذا؟ الفرح والسرور، مع ان هذا غير متعارف. جمود العين ما معناها؟ الانسان قد يكون حزين يريد ان يبكي لا يستطيع ان يبكي. جمود العين تكون كنايه عن الحزن في اللغه، متعارف استعمالها كنايه عن ماذا؟ عن الحزن، كما تقول الخنساء في قول في رثاء أخيها الصخر. طبعا خنساء أحد الشويعرات التي عاشت في الجاهلية وأسلمت، وبرز أكثر ما برز شعرها في رثاء أخيها الصخر. استشهد لها 4 من الأبناء لم تقل فيهم شعرا كما قالت في أخيها صخر. أخوها صخر توفي في الجاهلية، ويقال أنه قاسمها ماله 4 مرات، يعني كانت متزوجة كل سنة تأتي وهي فقيرة فيقسم المال قسمين ويقول لها اختاري أيهما تريد. فعندما توفي قالت فيه أشعار كثيرة، ولقد بكيتك في نساء معولات فكنت أشد من أبدل العويلة، دفعت بك الجليل وأنت حي فمن ذا الذي يدفع الخطب، فمن ذا الذي يدفع الخطب الجليل، إلى آخره، إلى آخر قصيدة طويلة هذه. هنا تقول أعيني جودة ولا تجمدة، ألا تبكياني لصخر ندى. تطلب من العيون ماذا؟ أن تضرب الدموع ولا تجمد. الإنسان في كثير من الأحيان يكون حزين لكن لا يستطيع أن يبكي، يقال عينه بخلت بالدموع. عندما تقول عينه بخلت بالدموع ليس معناه أنه فرحان أو مسرور، عندما تقول أراد أن يبكي لكن عينه جمدت ليس معناه أنه في حالة سرور. فقد أخطأ الشارع في التكنية عن حالة السرور بماذا؟ بجمود العين، لأنه غير متعارف، بل متعارف للحالة العكسية. ولعل الشارع لما بدأ في الحالة العكسية حتى بدأ يعكس الاستعمالات. يقول ومن هذا الباب قول العباس بن الأخنف سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكبوا عيناي الدموع لتجمدا. هنا سؤال، لماذا قال وتسكبوا وليس وتسكبا؟ فعنها بحسب الظاهر معطوفة على لتقربوا، ولتقربوا ما هو حكمها الإعرابي؟ النصب بماذا؟ النصب بماذا؟ النصب بأن مضمرة بعد اللام، فينبغي أن يقول وتسكب.
لأنها معطوفة على أطلب.
أحسن، ليش؟ من ناحية بلاغية، هذا من ناحية في مقام كما يعبر الوصولين في مقام الثبوت كلامك صحيح، يمكن أن تكون تسكب معطوفة على تقرب فتكون منصوبة، ويمكن أن تكون معطوفة على أطلب فتكون ماذا؟ مرفوعة. لكن لماذا هنا رجح العطف على أطلب؟ لا لحظة شوي أكمل،
يعني ابتداء أنا أطلب بعد الظهر وأطلب أيضا من العين أن تسكت، يعني أقوم بالفعلين.
لا لا شوف أنا أعطيك قاعدة في العطف قاعدة في العطف تقولونها العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه، صحيح؟ أنت إذا أردت أن تعرف أن هذا معطوف على هذا ماذا تفعل؟ كرر العامل. قام زيد وعم، قام زيد وقام عم. هنا أنت قلت ماذا؟ قلت تسكب معطوف على أطلب، ليس كذلك؟ الآن في شرحك ماذا قلت؟ فهو يطلب بعد الدار ويطلب سكب الدموع. فرضت أن تسكب معطوفة على أطلب، فكيف عملت بها أطلب؟
لا يعني فعلين مختلفين، لا
أنت هكذا قلت في شرحك ماذا قلت؟ قلت إذن هو يطلب أمرين، يطلب بعد الدار ويطلب سكب الدموع، فحينئذ لا يصح أن تكون تسكب معطوفة على أطلب، بل داخلة تحت حيز الطرف، واضح؟ فتسكب لماذا معطوفة على أطلب؟ لو كانت معطوفة على لتقربوا ماذا يلزم؟ لا يجب، لا يجب تكرار، لا تقول لتقربوا وتسكب يعني ولتسكب.
إيه
صح ما في مشكلة، لكن المعنى لا يصح. لا المعنى لا يصح، لأنه لم يكرر اللام، تكرار اللام، تكرار اللام غير واجب.
إذا كررنا اللام يعني ليس
لا. شوف الجواب أنه لو عطفنا تسكب على تقرب يصبح سكب الدموع داخل تحت الطلب، صح؟ سكب الدموع يصبح داخل تحت الطلب، لأن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه، ولتقربوه متعلقة بماذا؟ بالطلب، يعني سأطلب بعد الدار ليحصل قرب، وسأطلب بعد الدار ليحصل سكب دموع، مع أن هذا تناقض.
لا ليس تطلب بعد الدار.
لا لا اسمح
أولا من العيلان أن يسكب.
اسمح لي، مفروض تسكب معطوفة على ماذا؟ تقرب. علة الطلب ما هي؟ علة طلب البعد ما هو؟ القرب. فإذا تسكب معطوفة على تقرب يصبح لطلب البعد كم علة؟ يصبح له علتان. العلة الأولى القرب، سأطلب البعد ليحصل قرب، وأطلب بعد ليحصل سكب، مع أنك أنت تطلب البعد ليحصل ماذا؟ ليحصل قرب، حالة القرب لا تستوجب البكاء، واضح؟ فلذا تسكب جعلوها معطوفة على أطلب.
أنا عندما قلت تطلب
سكب
تطلب من العين،
حين إذن إذا تسكب معطوفة على ماذا؟
على تطلب،
على تطلب، فلا يصح أن تقول سأطلب السكب
من العين.
نعم واضح، ستطلب السكب، ما المفروض أن تسكب معطوفة على أطلب، يعني مثل تقول قام زيد وقعد، تقول قعد معطوفة على قام، يعني ليس أنه قام قعد، هي معطوفة عليها، أنت جعلت تسكب معطوفة على أطلب، فإذا هي ليس مطلوب من العين السكب، وإنما هي في مقابلها. سأطلب بعد الدار ليحصل قرب، وسوف أبكي ليحصل سرور. هذا مقصود الشارع، لا ننسى أطلب البكاء. ولا يصح عطف تسكب على تقرب، لأن تصبح علة لطلب البعد، وعلة طلب البعد الشارع يريد. الشاعر ماذا يريد من طلب البعد؟ يريد السرور أو لقاء الأحبة، لا يريد البكاء. فلذا لا يصح أن تسكب، أن تقرأها بالنصب وتسكب غلط. هذا أجاب عنه بعضهم، لكنه خلاف مقتضى المقابلة، ليس مراده هذا المعنى مقتضى المقابلة، بل حيث عبر عن الفرح والسرور الناتج عن دوام لقاء الأحبة بجمود العين. وقد أخطأ في هذا التعبير، لأن الانتقال عرفان إنما هو من جمود العين إلى بخلها بالدموع. متى تكون عين بخيلة في الدموع؟ إذا لا يريد أن يبكي الإنسان، إذا يريد أن يبكي حال إرادة البكاء، وحال إرادة البكاء حالة حزن لا حالة فرح، كما يشعر بذلك قول الخنساء في مرثية أخيها: صخر عيني جودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى. الندى ما معناها؟ الكرم والعطاء. أحسن. هذا تمام الكلام في فصاحة ماذا؟ الكلام. من فصاحة الكلام لابد أن يخلص الكلام من كم شيء؟ من أربعة: تنافر الكلمات، بعد الغرابة في الكلمة، لأن الكلام في الكلام لابد أن يخلص من أربع أمور: من تناصر الكلمات، ضعف التأليف، تعقيد لفظي وتعقيد ضعف التأليف. ماذا كان معناه؟ أن لا يكون على خلاف القواعد. الآن وصل الكلام إلى فصاحة المتكلم. واضح بعد ما عرفنا فصاحة الكلام، فالمتكلم الفصيح من هو؟ هو الذي يستطيع أن يأتي بكلام فصيح، لكن لا مرة ومرتين كما ذكرنا في البلاغة، بل يكون ذلك على نحو الملكة في أي وقت شاء، طبعا إذا فقد المانع. وأما المتكلم فيتصف الأمور السهلة نقرأها بالسرعة حتى لا نطول في الكتاب. وأما المتكلم فيتصف بالفصاحة إذا كان ذا قدرة على التعبير عن مقصوده بكلام فصيح في أي غرض أراد وفي أي وقت شاء، طبعا مع فقدان المانع من مرض ونوم ونحوهما. كيف يحصل الإنسان على هذه القدرة؟ وإنما تحصل هذه القدرة لمن كان ذا صليقة جيدة. ما معنى صليقة جيدة؟ ذوق واطلاع وافر على منثور الكلام ومنظومه الصادر عن فصحاء العرب، وذا إلمام واسع بمفردات اللغة وعلومها. ليش لابد أن يكون عندك إلمام بمفردات اللغة وعلومها؟ كما عرفت الفصاحة تعتمد على النحو، تعتمد على القياس، تعتمد على معاني الكلمات، فلابد أن يكون عندك إلمام بها مع ممارسة دائمة. لا صرف أن يكون عالم بدون أن يمارس. قد واحد يؤلف كتاب في فن الخطابة لكن هو لا يستطيع أن يخطب، لأنه ماذا؟ لم يمارس. والمشكلة عندنا في الحوزة المشكلة الأساسية، يعني أنا كمثال على نفسي أتذكر عندما كنت في المدارس العصرية، كنت إذا أريد أكتب موضوع إنشاء في اللغة العربية أكتبه بشكل جيد وبسهولة وبيسر، أما عندما جئت إلى الحوزة الآن أصعب شيء، قل لي ألف كتاب ولا تقل لي اكتب رسالة، اكتب رسالة إلى الصديق. ليه؟ لأنه بعدنا كثير عن المقاطع الأدبية، أصبحنا شغلنا بالأسلوب العلمي. يعني الآن أنت تدرس الأصول بأسلوب علمي، تدرس الكتب، حتى البلاغة ندرسها بأسلوب علمي لا بأسلوب أدبي. وهي هذه الإشكال على الكتب البلاغية القديمة، أنه تدرس البلاغة تصبح عالم بفن البلاغة لا أنك تصبح بليغ. فرق بين المطلبين، تصبح عالم في فن النحو وإلا هذا يحتاج إلى تطبيق. لذا أنصح الإخوة الآن، وهكذا كان السلف الصالح من علمائنا، يعني الآن كانوا يقرؤون مقامات الحريري، مقامات بديع الزمان الهمداني. لابد أن تعيش مع اللغة حتى، لأن هذا له أثر كبير في استنباط الحكم الشرعي، له أثر كبير في عملية الاستنباط، لأن قد تخفى عليك دقائق ذوقية في الكلام لعدم الممارسة، له أثر كبير في عملية الاستنباط. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. ما هو المطلب الأول؟ قلنا تعريف البلاغة. فصاحة دخلنا فيها ليش؟ لأن البلاغة تتوقف على الفصاحة. المطلب الثاني في موضوع علم البلاغة، هذا أمر مهم وعرف منذ القديم. الآن تلاحظ في كتب النحو أول شيء تدرسه في النحو ما هو؟ تعريف الكلمة. بعد أن تعرف علم النحو ما هي الكلمة؟ هل سألت نفسك في يوم من الأيام لماذا يعرفون الكلمة وما هي علاقتها بعلم النحو؟ كل مسائل علم النحو المحور الذي تدور حوله هي المحور الذي تدور حوله مسائل العلم يسمى موضوع. هذا على عبارة بسيطة، وإن شاء الله تدرسون في الكفاية وفي الأصول بحزم معقدة ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي بلا واسطة في العروض، مواضيع معقدة لا نريد. بشكل سهل وسلس، موضوع العلم هو المحور الذي تدور حوله مسائل. مثلا الآن إذا أردنا أن نستعرض علم النحو، علم النحو مسائله ما هي؟ الفاعل مرفوع، المبتدا مرفوع، المفعول به منصوب. تلاحظ الجامع بين موضوعات هذه المسائل ما هو؟ كلمة. الفاعل كلمة، المفعول كلمة، الخبر كلمة، واحد. المحور الذي تدور حوله المسائل هو الكلمة. في علم البلاغة ما هو المحور؟
كلام.
ليش الكلام؟ ليش ليس الكلمة؟ لأن قلنا في الدروس السابقة أن الكلمة الواحدة لا تتصف بالبلاغة، الكلمة الواحدة لا تتصف بالبلاغة. فالمحور الذي يدور حوله علوم البلاغة كلها حول الكلام. هذا الكلام استعمل استعمالا مجازيا، هذا الكلام قدم فيه الفاعل على المفعول لماذا، هذا الكلام قدم فيه المفعول به على الفاعل لماذا، ما هي النكتة البلاغية. تلاحظ المحور الذي تدور حوله مسائل علوم البلاغة هو ماذا؟ هو الكلام. لكن نعم،
حتى الكلمة تتضمن الكلام، تعبر عن الكلام
بمعنى الكلام. بل اعلم أن الموضوع أو المحور الذي تدور حوله مسائل علم البلاغة هو الكلام. الآن بعد ما أمنوا لكم كتب للجميع، ماذا قالوا؟
ما قالوا
شيء.
قالوا أنهم سيؤمنون.
بل إذن الموضوع ما هو؟ هو الكلام العربي الفصيح. طبعا ليس تقييدنا بالعربي معناه أنه في اللغات الأخرى ما في بلاغة، نكات البلاغية في كل اللغات موجودة. الآن في واحد يقال درس المختصر المعاني والمطول، جاء إلى أستاذه وقال له امتحن، قال له لا بس اذهب إلى السوق وتعال إلى هنا وقل لي ماذا وجدت من بلاغة في السوق. فأنا ذهب إلى السوق مثلا إلى الكزرخان، وجد شخص ينادي سيب لبنان، وجد وهذا يكذب فقط، ليس سيب لبنان، ليس تفاح لبنان. رجع إلى الأستاذ قال لا يوجد بلاغة. قال إذا ندرس المختصر والمطول مرة ثانية. وهكذا وهكذا. وكل مرة يرجع يقول لا يوجد بلاغة. قال لهم في السوق كله بلاغة. أنت هذا الشخص عندما يقول لك تفاح لبنان، المقام في السوق مقام ماذا؟ ترغيب. وهذه من الأمور التي ترغب، والبلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال. الحال هو الحال، الترغيب يقتضي أن تأتي بالمرغبات، ومن جملة المرغبات التفاح اللبناني. فإذا في السوق يوجد بلاغة، سواء كان بالفارسية بالعربية بالإنجليزية، البلاغة في كل اللغات موجودة. لكن إنما خصصنا بالعربي لأن هدفنا الأساسي من دراسة البلاغة هو معرفة إعجاز القرآن الكريم، والقرآن الكريم نزل باللغة العربية. فتخصيص الكلام بالعربي لا لأن البلاغة لا تجري في غير اللغة العربية. واضح هذا الكلام؟ يقول وتخصيص الكلام بالعربي مجرد اصطلاح، لأن الصناعة صناعة البلاغة إنما وضعت لإبراز إعجاز القرآن الكريم، فهو قد نزل باللغة العربية، وإلا فباقي اللغات تجري فيها جملة من القواعد البلاغية التي ستطلع عليها إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المطلب الثاني. المطلب الثالث، الغرض من تدوين هذا العلم. صار واضح لقد فعلماء البلاغة، التفت جيدا، عند القدماء يفرقون بين الفائدة وبين الغرض. الآن في عصرنا الحاضر بقي الناس لا يفرقون، وإلا هو عندهم بالاصطلاح العلمي فرق بين الغرض وبين الفائدة. مثلا الآن أنت تذهب إلى طهران لزيارة الطبيب، فالسبب الأصل الذي دعاك إلى زيارة الطبيب نسميه غرض، لكن لا مانع من ذلك أنك بعد أن تزور الطبيب تذهب تزور الشعب العظيم قبر الإمام الخميني رحمة الله عليه، تذهب إلى بارك ملاد، كل هذه فوائد تحصل في الأثناء التي يترتب على الشيء لكن لم يكن هو المقصود الأصلي يسمونه. لا شك البلاغة لها فوائد متعددة، صحيح ولا؟ لها فوائد متعددة. لا، نحن لا نبحث عن فوائد البلاغة، نبحث عن غرض البلاغة. واضح صار هذا المطلب؟ يعني ما هو الداعي الذي دعاهم إلى تدوين هذا العلم؟ على ما صرحوا به الداعي هو معرفته. نحن نعرف أن القرآن معجزة، ومعجزته بلاغية، إذا لم نعرف القواعد البلاغية كيف نطلع على حقيقة هذه المعجزة؟ واضح هذا الشيء؟ مثلا نتساءل لماذا القرآن عندما تكلم عن مريم عليها السلام ذكرها باسمها، ولكن عندما تكلم عن زليخة في قصة يوسف لم يذكرها باسمها، وراودته التي هو في بيتها لم يذكرها باسم. لماذا في بعض الأحيان القرآن يقدم كلمة على كلمة وفي بعض الأحيان يؤخر؟ فلا نستطيع أن نطلع على إعجاز القرآن الكريم إلا بعد فهم مطالب البلاغة. إذن الهدف الأساسي من وضع علم البلاغة هو هذا، لكن لا مانع أن للبلاغة فوائد أخرى، وبالبلاغة تساعد في الخطاب، صحيح أو لا؟ البلاغة تساعد في التبليغ. دراسة البلاغة مثلا تجعل يمكن أن تجعلك أستاذ في مادة البلاغة. البلاغة تساعد مثلا على فهم، تعطي قدرة على الاستنباط أكبر. كلها لم تكن الغرض من تدوين البلاغة، ولكنها مما تترتب على البلاغة. صار واضح؟ طب المطلب الثالث في الغرض من تدوين هذا العلم، الغرض الرئيسي الذي دعا علماء الأدب إلى تدوين هذا العلم هو الاطلاع على أسرار ودقائق القرآن العظيم، وإبراز إعجاز الكتاب المبين بما أودع فيه من بدائع الأفكار ولطائف النكات مع حسن التأليف وبراعة التركيب. هذا هو الغرض من البلاغة الأساسي. المطلب الرابع، في أول الكتاب ماذا ذكرنا إذا تذكرون أول درس؟ قلنا يبحث في البلاغة عن كم فن؟ عن فنون ثلاثة. الآن واحد لنا حق أن نتساءل، لماذا لم تكن أربعة؟ لماذا لم تكن أكثر أو أقل؟ ما هو السبب في ذلك؟ هذا الشريط على الجانب الآخر تسجل. لا بس إذا انتهى ننتهي. المهم، لماذا إذن البحث في هذا المطلب انحصرت علوم البلاغة في ثلاثة؟ كيف جيدة؟ نحن في مقام تعريف البلاغة قلنا البلاغة تتوقف على كم ركن؟ على ركنين: الفصاحة والمطابقة لمقام